بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله تعالى. لا زالت قراءة في المقدمات، وضع رحمه الله تعالى فيها حوالي 13 مقدمة، وقد وقفنا عند المقدمة السادسة. المقدمة السادسة مبنية على المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة كانت عندنا ايه؟ ان كل مسألة لينبني عليها عمل فلم يأتي الدين بها، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسان الدليل وانشاره. تمام؟ قال بقى السادسة ايه؟ قال في اخر الخامسة، قال فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب، اللي هو المطلوب شرعا، كألفاظ اللغة وعلم النحو والتفسير وأشبه ذلك، فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب، طالما مسألة مطلوبة فليتوقف على المطلوب مطلوب، إما شرعا وإما عقلا حسب ما تبين في موضعه. لكن هنا معنى آخر لابد من التفات إليه، وهو المقدمة السادسة، وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب. ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور. أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له، هذا له طريقان: طريق تقريبي يليق بالجمهور، يعني يعرفه الناس إذا بحثوا عنه في معرفة معاني، وطريق لا يليق بالجمهور لأنهم يعرفوا لخواص الخواص، وقد لا يعرفونه ولا يجزم به. الشارع هنا علق أحكامه، خاطب الناس في النصوص الشرعية بما يمكن فهمه ومعرفته والقطع به، ولا بما يصعب على الناس ذلك بل ولا القطع به، بما يليق بالجمهور. فالشريعة أمية. قال فأما الأول اللي هو الطريق التقريبي الذي يليق بالجمهور، اللي صح أن يفهمه من يخاطب، فهو المطلوب المنبه عليه، كما إذا طلب معنى الملك، ما معنى الملك؟ فقيل أنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان فقيل أنه هذا الذي أنت من جنسه، أو معنى التخوف على تخوف فقيل هو التنقص، أو معنى الكوكب فقيل هذا الذي نشاهده بالليل ونحو ذلك. فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال. ها؟ يعني مثلا احنا الآن كلنا يعرف، طيب صوم لرؤيتي وافطر لرؤيتي، إذا رأينا الهلال خلاص صوم. مسائل بقى المطالع ومسائل خفية هذه، والعلم بالفلك، وهذا ما كانوا يعرفونه أصلا، حتى يتوقف الصيام على معرفة هذا النوع. إنما جاءت الشريعة خاطب العموم، العربي اللي في البادية ينظر يجد الهلال خلاص. طب لو قال لك واحد ما الهلال، قول والله الهلال يبقى في السماء هذا تراه صغيرا كده، لكن ليس، فلا يرد قولك إلا أن تقول ماهية الهلال. لازم ماهية الهلال هذا ما يعرفها إلا خاص الناس، وقد تكون معرفة هنا معرفة ظنية وليست يقيني. الملك كلنا يعرف الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل من نور، وهم في السماء يعبدون الله سبحانه وتعالى، صفة ذلك وهم من نور، صفة ذلك احنا ما نشغل برنامج، ولا الشارع علق العمل حتى تعرف كنه الملك أبدا. وعلى هذا وقع البيان في الشريعة كما قال النبي: الكبر بطر الحق وغمط الناس، ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد، وكما تفسر صار ألفاظ القرآن والحديث بمرادفتها لغة من حيث كانت أظهر الفهم منها. وقد بين عليه الصلاة والسلام الحج والصلاة بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور، وكذلك سائر الأمور. ولذا كان النبي يمر على الجدي الأسك الميت يقول هذا يساوي كم، ثم يبين حقارة الدنيا وأنها لا تساوي مثل هذا. يقول من المفلس؟ يقولون من لا درهم لا ولا متاع. يقول المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام. لما أراد أن ينبه على معنى شرعي سألهم عن المعنى المعروف عندهم ليتوصل به إلى هذا المعنى السهل أيضا. نعم. وهي عادة العرب والشريعة عربية، ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان إلا الأمي، وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشروحا والحمد لله. فإذا التصورات المستعملة في الشرع إنما يتقربات بالألفاظ المترادفة ومقام مقاما من البيانات القريبة. ولهذا يا أخوان إحنا عندنا ما تعطل عملنا لا بجنة ولا بنار ولا بملائكة ولا بسماء ولا بأرض ولا بكرسي. شوف إحنا من قريب كنا ندرس إثبات الكرسي وعظمة هذا الكرسي وأخذ منه عظمة الرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما شغل واحد منا من أي نوع أن يكون هذا الكرسي ومن أي مادة، وهل إذا كان من مادة كذا، ما اشتغلنا بكيفيات هذا ولا سئلنا عن هذا ولا تعبد الله بهذا. أما الثاني هو ما لا يقبل الجمهور، فعدم مناسبته الجمهور أخرجه عن اعتبار الشرعي له. ولهذا لما يجيك حكم شرعي يعلقه واحد على مثل هذه الأشياء قل له لا يأتي الشرع بهذا أبدا، لأن الحكم لا يمكن أن يعلق على من يختص بمعرفته أنظر الناس، إذن يتعطل الحكم كده. ولهذا لو أوقفنا الصيام على هذه الحساب الفلكي يبقى إذن هيتعطل العمل بالصيام عند جل البشر. من اللي يعرف الحساب الفلكي وأحوال الفلك أصلا؟ إنما النبي علقه على شيء ظاهر، صوموا رؤيتي أفطروا، إن غمي عليكم فأتموا عدة شعبان، أكملوا عدة شعبان 30 يوم. نعم، لأن مسالكه صعبة المرام وما جعل عليكم في الدين من حرج. كما إذا طلب معنى الملك فأحيل به على معنى أغمض من الملك نفسه، وهو ماهية مجردة عن المادة أصلا، أو يقال جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي، أو طلب معنى الإنسان فقيل هو الحيوان الناطق المائت، أو يقال ما الكوكب فيجاب بأنه جسم بسيط كري مكانه طبيعي، نفس الفلك من شأنه أن ينير متحرك على الوسط غير مشتمل عليه. طب إذا الكلام ده من اللي يعرفه؟ هذه قاعدة عظيمة جدا، وبين الشيخ رحمة الله عليه الأدلة عليها. يقول فمن ذلك قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني أحال على أشياء معلومة بالنسبة للناس. لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون ونحن الخالقون، مني أمامك. لكن المني بقى ويتوقف علمنا في هذه المسألة على ما يكون من خاصة ماهية المني أو كذا، هذا لا نقوله. نعم. طيب، القاعدة السابعة، كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. إذن هذه القاعدة معناها أن العلم يراد للعبادة، أن العلم يراد لإقامة الحق على وجه الأرض، وهذا ما يحبه الله. ولهذا لو طلب واحد علم لذاته ثم خالفه لم يكن محمودا. ويدل على ذلك أمور، قال أحدها ما تقدم في المسألة قبل، أن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل على إيه؟ على استحسانه. والثاني أن الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه قاعدة أيضا مهمة، أن العلم إنما يراد لذلك. ولهذا ساق الأدلة على من علم وترك، وجاء في حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين هم أول من صعب من نار يوم القيامة، قال فيه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن، قال كذبت، ولكن يقال فلان قارئ. إذن كان ينبغي أن تعمل بهذا الإيه؟ العلم. وذكر أدلة رحمه الله تعالى على ذلك. طيب، المقدمة الثامنة، العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل. يعني هذه القواعد كلها متقاربة، كل مسألة لا ينبني عليها علم ليست من الدين. طب الطريق إلى معرفة المسألة التي ينبني عليها العلم، الطريق إلى هذا طريق معروف لجمهور الناس أو طريق خفي؟ الشريعة جاءت بالطريق الأول. طيب العلم، القاعدة التي بعد ذلك، العلم يسلم إلى العمل، فليس مرادا لذاته بل مرادا لغيره. وما كان فيه المراد ذاتي فهو قصد ثاني لا أولي. بعد ذلك أيضا العلم الذي يمدح له أهله هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلب وتحصيل على ثلاث مراتب. العلم المحمود هو العلم الشرعي على طريقة السلف، ليس علم الكلام وليس علم أهل البدع والأهواء وليس العلم الذي يؤدي إلى المفاسد، إنما هو العلم الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه، يحول بينه وبين الهوى، يحول بينه وبين عمل الباطل. ولهذا كان أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب. الأولى الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي، يبقى هؤلاء لم يحصلوا على كمال بعد، فهؤلاء في رتبة المقلدين. طب الثانية الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه حسبما أعطاه شهيد النقل الذي يصدق العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت الإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة، يعني ما صار فيه إلى يقين. هو نعم أرفع من مرتبة المقلدين مثل مرتبة طلبة العلم الذين ما بلغوا إلى رتبة المجتهدين ولا هم مقلدون. وهذه المرتبة أيضا يقول برهان عليها من التجربة إلى أنها أخفى من قبلها، فلا بد فيها من الافتقار إلى أمر زائد من خارج. نعم المرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية، يعني لا يمكن أن يتزحزحوا إلى هوى، لأن العلم صار لهم سجية، ولأن الامتثال لهذا العلم لا يقبل شكا. والدليل على وهذه المرتبة هي المترجم لها، يعني أننا نريد أن نصل إلى هذا العلم الذي يصبح كأنه سجية للإنسان، لا يكون مع صاحبه هوى المتبع ولا مع صاحبه انحراف، إنما هو العلم الذي يكسبه البصيرة، ليس العلم المشكوك فيه، ليس العلم الذي يكون معه صاحبه حيرانا، وإنما العلم الذي يعلم الطريق الذي يسير فيه ولو خالفه كل الناس، كما كان عند أحمد يوما خالفته دولة المأمون والمعتصم والواثق، لكن علم قطعي كالذي يكون مع أهل السنة في هذه الأزمان، ما تذبذبوا، لا تجد واحد يقول والله أصل ننزل الثورة ولا ما ننزل، نخرج ولا ما هو، هذا خروج ولا ما هو خروج، هذا عند من لم يكن له العلم سجية ولم يكتسب علما يدفعه إلى اليقين وإلى المقطوع، إنما هذا علم منتهي عند الخروج، هذا مجمع عليه، تجيب لي بقى كتاب فلان، تجيب لي مصنف فلان، طب تعالى ده فيه أدلة كثيرة جدا، أدلة كذا كذا، لا تلتفت، هذا كله كذب، هذا كله كذب وافتراء، لا تلتفت إلى شيء من هذا، لأن عندك الإجماع وسلف الأمة قد كفوك إيه؟ قد كفوك هذا، مثل المصنفات التي صنفت والمحاضرات التي قيلت في الدفاع عن السرقات العلمية، وكل يحاول أن يبرئ ساحة من يحب من السرقات العلمية وأنها ليست سرقات علمية، ويخالف كتاب الله وسنة رسول الله في بيان عظم السرقة وفهم سلف الأمة في أن هذا في سرقة الحديث وفي سرقة الكتب جار، إنما هو يأتي بشبهات وآخرها كتاب سينزل يعني في المعرض كما يدعي صاحبه أن هذا كتاب سينزل مبين الأدلة الدالة على أن هذا إنما هو من عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فهذا ولو أتى بأطنان من الكتب لا تحدث شبهة، لأن الأمر مستقر عند إيه؟ السلف الصالح رحمهم الله، كما قيل للذهبي لما قيله في سرقة الحديث وسرقة الكتب كذلك، فقال هذا أفحش هذا أصحش، هذا أخبث، هذا أنحس، هذا أسوأ. لكن هؤلاء يخترعون أشياء للتبريرات. طيب، فهذه قاعدة أيضا كما قلنا قاعدة عظيمة جدا. قال رحمه الله تعالى المقدمة التاسعة، قال: من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه. فهذه ثلاثة أقسام. هناك شيء من صلب العلم من متينه اللي دل عليه الدليل، هناك شيء من ملح العلم قرائن يستأنس بها، هناك شيء لا من متين العلم ولا من ملح العلم. القسم الأول هو الأصل والمعتمد، اللي هو متين العلم اللي هو دل عليه الدليل، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، الله أكبر. وذلك ما كان قطعيا أو رجعا إلى أصل قطعي، والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا ذكر وإنا لولا حافظون، لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي الضروريات والحاجيات والتحسين نات، وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها، فلا إشكال في أنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان. طيب، ثم قال: والقسم الثاني هو المعدود في ملح العلم لا في صلبه، ما لم يكن قطعيا ولا رجعا إلى أصل قطعي، بل إلى ظني، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة، فهو مخيل، ومما يستفز العقل ببدء الرأي والنظر الأول من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ولا بمعنى غيره. فإذا كان هكذا صح أن يعد في هذا القسم. قرأت لمثل هذا تمثيل، مثلا يقولون مثلا مما يدل على أن ليلة القدر هي ليلة 27، يقولون: إذا قرأت سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، تجد أن الحروف تكون 27 إذا وصلت إلى الإيه؟ إلى القدر. فهذا يدل على أن ليلة القدر هي ليلة 27. نقول: هذا ليس من متين الإيه؟ ليس من متين العلم، بل يمكن أن تقول هذا من ملح العلم يستأنس به، لكن عندنا متين العلم يعتمد على دليل وعلى النص. مثلا يقول لك مثلا: وزن الحديد الذري ما أدري كذا، فإذا جئت إلى صورة الحديد وجدت رقمها بين صور القرآن نفس الرقم للإيه، هذا يعني يقال هذا من ملح العلم. ومثل هذا ما يدخلون في بعض هذه الشواهد الكونية التي قد لا يجزم بها وإنما يستأنس بها في هذا الإيه الباب. طيب، وأما الثالث فهذا لا تعلق له لا بمتين العلم ولا بما يمكن أن يكون وجها من هذه الأوجه من متين العلم. إذن العلم ثلاثة: متينه وأصله وهو ما جاءت بشرعة بأدلتها، ثانيا ما يكون من الملح مما يستأنس به، ثالثا ما لا يكون هذا ولا ذاك. المقدمة العاشرة: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، وهو أكبر. كل قاعدة من هذه القواعد يرحل إليها في أقصى المعمور. إذا تعاضد النقل والعقل على المسألة الشرعية، فاعلم أن العقل لا يكون رأسا كالنقل، بل حينئذ يكون النقل تابعا للعقل. فالعقل قائد، فالنقل قائد والعقل تابع، فلا يفرح العقل في مجال النظر ويأتي بأمور ولوازم عقلية إلا بقدر ما يسرحه النقل. أي إذا أتى بأمور عقلية يقول: وهذا الأمر الذي يقتضيه النظر قد دل عليه الدليل الفلان، يعني حيث يسرحه الإيه؟ حيث يسرحه النقل. فهذه أيضا قاعدة عظيمة جدا. ويدلل عليها رحمه الله تعالى. وهذا أمر معروف على خلاف البدع الذين جعلوا النقل قائدا، العقل قائدا والنقل تابعا. المقدمة 11 لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل، صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، وهذا سبق بيانه. المقدمة 12 من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله. انظر لهذه القاعدة، من أعظم ومن أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه بصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا، غير أن ما علمه من ذلك على ضربين، ضرب ضروري وهذا ما يحتاج إلى شيخ، وضرب منها بوساطة التعليم شعر بذلك أولى كوجه التصرفات الضرورية وغير ذلك. والعالم المتحقق بالعلم له أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم، وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم وساق الأدلة على ذلك، الثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم. العالم المتحقق اللي تجلس عنده من هو؟ واحد، أن يكون عاملا بما يعلم. ثانيا، أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم. هل رأيتم صنع يا أخواني يأمن الواحد لواحد صنيعي لم يتعلم على معلم الله؟ أبدا، ما في واحد يتقن صنع إلا إذا تعلمها من واحد. أنا الآن أقول إيه اللي في الدهان هذا، هات يا عم يلا هات البوية هذه وأنا أدهن لك عادي، ما في أشكال سهلة. وبعدين إيه عملية هذه، عملية جراحية عادي، هات بس سكينة أو مشرط وأنا أصرط لك وشوف إيه اللي موجود أخرجه وأخيط لك. إذن ما احتجنا إلى من يعلم، أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم. يا سلام، العلم يطلب على يد المحققين. فمن المحقق؟ العالم بما علم. الثاني أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح، فأول ذلك ملازمة الصحابة إلى غير ذلك، وتأمل قصة عمر إلى آخره. فهذا لا بد فيه من المزاوة. طب والثالثة؟ الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة هو عالم وأخذ العلم بالصنع عن العلماء، لكن هل اقتدى بهم؟ انتبه، هذه مراحل ثلاثة يا إخوان: العلم، العمل بما علم. ثانيا، أن يكون علمه هذا قد أخذه عن الأكابر والشيوخ ولازم حتى يعرف العلم. فكم من مسألة لا تبدو لك وإن قرأتها ألف مرة فتبدو من كلمة واحدة من شيخك فقد عرفت ذلك. الأمر الثالث، أن تكون مقتديا بالعلماء الذين أخذت عنهم لا تاركا منهجهم وسبيلهم، كما اقتدى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت أنه لابد من أخذ العلم من أهله فلذلك طريقان، أحدهما المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمهما. الأمر الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدون الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه، لكن ده بشرط إيه؟ أن يكون هذا عاملا مساعدا. أما من اقتصر على الكتاب فقط فكان خطأه أكثر من صوابه. طيب، القاعدة أو المقدمة 13: كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط، أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. ما هو الأصل العلمي الذي يكون إماما لكثير من المسائل؟ ما هو الأصل العلمي الذي نعتمد عليه؟ الأصل العلمي الذي لا ينخرم منه ركن ولا شرط، فلا يقال هذا أصل وفيه خلاف، هذا أصل وفيه شبهة، إنما هذا الأصل لابد أن يقوم عليه اليقين والصدق الذي لا ينخرم منه ركن ولا شرط. هذه قواعد عظيمة مباركة جعلها الشيخ رحمة الله عليه قبل الكلام في القسم الثاني وهو كتاب الأحكام. نعم نكتفي بهذا، وقد ذكرناه اختصارا، ولكم مراجعة الأدلة على ذلك مطولة، لكن حسبونا إن شاء الله ما ذكرناه حتى تستوعبوا هذه القواعد بيسر وسهولة. فمثل كتاب الموافقات يحتاج إلى تيسير وإلى تهذيب، وإلا فإن الإنسان قد يتوه فيه جدا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.